أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله: وعلى كل حال، لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها ومنهم المسلمون، لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم عليه. مع أنه ماذا نرى؟ الإطباق على العمل بها وجريان السيرة عليه، على العمل بها يعني. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد. أو في المقام يقال كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله عند استعراض أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد، من أن الظاهر من الآيات أو المتيقن من إطلاقاتها هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية، يعني أصول الدين، لا ما يعم الفروع الشرعية. فإن قوله تعالى في مقام ذم الكفار إن يتبعون إلا الظن، هذا ورد عقيب قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. إذن الظاهر من الآيات كما يقول صاحب الكفاية رحمه الله، أو المتيقن منها من إطلاقاتها، هو اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية لا ما يعم الفروع الشرعية. هذا والمورد وإن لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجبا لإجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. فلا بد حينئذ من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها، وهو خصوص أصول الدين. إذن هذا والمورد إن لم يكن قرينة موجبة لظهور الآيات في الاختصاص بأصول الدين، فلا أقل من كونه موجبا لإجمالها من باب احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. فلا بد حينئذ في صورة الإجمال من الأخذ بالقدر المتيقن من إطلاقها، وهو خصوص أصول الدين. بعد ذلك قال صاحب الكفاية رحمه الله: ولو سلم عمومها لها، يعني لو سلم عموم الآيات الناهية لما يشمل ماذا؟ الفروع الشرعية، فهي مخصصة بالأدلة الآتية الدالة على اعتبار الأخبار. المصنف رحمه الله بعد ذلك يقول: فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكل به في المقام والجواب عنه، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل وكفاية الأصول. صاحب الكفاية رحمه الله حاصل ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله بأنه لو سلم إطلاق النهي الوارد في الآيات ليشمل العمل بالخبر الواحد في فروع الدين أيضا لا خصوص أصول الدين، فإن النهي في الآيات بعد تسليم إطلاقه هذا النهي منصرف إلى خصوص الظن الذي لم تقم على اعتباره حجة، منصرف إلى خصوص الظن الذي لم تقم على اعتباره حجة، يعني الأمارة غير المعتبرة أو هو مجمل والمتيقن منه هو ذلك، أي الذي لم يقم على اعتباره دليل. وبعبارة أخرى، إن المتيقن هو الأمارة غير المعتبرة، هذا المتيقن من الإطلاق، المتيقن هو الأمارة غير المعتبرة لو فرض إجمالها وعدم وجود ما ينصرف إليه إطلاقها. بعد ذلك صاحب الكفاية رحمه الله بين لزوم الدور لو كانت الآيات الناهية رادعة للسيرة العقلائية، فحينئذ إذا لزم من ذلك الدور النتيجة ماذا يا إخوان؟ ولا يمكن أن تكون الآيات الناهية رادعة. ثم بين رحمه الله لزوم الدور لو كانت الآيات الناهية رادعة للسيرة العقلائية، وذلك لأن رادعية عموم الآيات للسيرة العقلائية هذه الرادعية موقوفة على حجية هذا العموم، إذ لو لم يكن حجتان، إذا لم يكن هذا العموم حجتان ولم يكن رادعا. إلى هنا واضح؟ تعالوا لهذه الحجية، يقول وحجية هذا العموم موقوفة على ماذا؟ على عدم كون السيرة التي هي أخص من العموم، على عدم كون السيرة مخصصة له للعموم. وإلا إذا كانت السيرة مخصصة للعموم بعد يبقى عموم يا أخوة، إذ لو كانت يعني السيرة مخصصة له يعني للعموم لم يبقى لها عموم، لم يبقى لمين؟ للآيات الناهية. إذ لو كانت مخصصة له لم يبقى لها عموم حتى تكون بعمومها حجة، حتى تكون الآيات الناهية بعمومها حجة رادعة عن السيرة، وعدم مخصصية السيرة لعموم الآيات هذا موقوف على ماذا؟ موقوف على عموميتها، يعني عمومية الآيات الناهية. عمومية الآيات الناهية موقوفة ماذا؟ موقوفة على عدم مخصصية السيرة لها. ولأنه إذا السيرة كانت مخصصة لها لم يبقى لها عموم. واضح؟ وبالجملة فرادعية هذه الآيات موقوفة على عموميتها، موقوفة على عموميتها. طيب عموميتها موقوفة على ماذا؟ على عدم مخصصية السيرة لها للآيات، وعدم مخصصية السيرة لها يعني عدم مخصصية السيرة العقلائية للآيات الناهية موقوف على ماذا؟ على عموميتها، على عمومية الآيات الناهية. وعمومية الآيات الناهية موقوفة على ماذا؟ على رادعيتها، يعني رادعية الآيات الناهية للسيرة. فرادعيتها رادعية الآيات الناهية موقوفة على رادعيتها، على رادعية الآيات الناهية، وهو دور واضح. إلى هنا واضح يا إخوة؟ وبعبارة مختصرة نقول، طبعا هذا الآن الكلام قد تصيدته من منتهى الدراية على شرح الكفاية ومن مصباح الأصول للمقدس سيد الخوئي رحمه الله تعالى. وبعبارة مختصرة نقول: ردع الآيات عن السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها، يعني للآيات الناهية، إذ لو كانت يعني لو كانت السيرة مخصصة للآيات الناهية ولم ترد عنها. واضح؟ وعدم كون السيرة مخصصة لها يعني للآيات الناهية متوقف على ماذا؟ على كون الآيات رادعة عن السيرة العقلائية. إذ لو لم تردع الآيات الناهية، إذ لو لم تردع عن السيرة العقلائية، شو نتيجته؟ وحينئذ تكون السيرة العقلائية مخصصة للآيات الناهية. كانت السيرة مخصصة لها للآيات الناهية. فردع الآيات عن السيرة متوقف على ردعها عن السيرة، وهو دور الشيء توقف على نفسه. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ ثم قال رحمه الله بأنه صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال: بناء على استلزام رادعية الآيات للسيرة للدور، أنه يستلزم الدور، بيقول: لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه الدائر. وكمان إذا بتحكي هيك فتعال بنحكي أيضا من جهة ماذا؟ السيرة. يعني بدك تعتبر خبر الثقة ببركة السيرة العقلائية يكون خبر الثقة حجة ببركة السيرة العقلائية، وهذا أيضا فيه دور. بمعنى عدم إمكان التشبث بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة. ليش؟ لاستلزامه الدور المذكور أيضا. بيانه توضح الدور السابق، هذا أيضا بيستلزم دور بيانه. إن حجية خبر الثقة موقوفة على ماذا؟ حجية خبر الثقة موقوفة على حجية السيرة. ليش؟ السيرة حسب الفرد هي دليل اعتبار خبر الثقة. طيب، والمفروض أن حجية السيرة موقوفة على عدم رادعية الآيات لها. حجية السيرة موقوفة على ماذا؟ على عدم رادعية الآيات لها. وعدم يعني على عدم رادعية الآيات الناهية لمين؟ للسيرة العقلائية. وعدم رادعية الآيات لها للسيرة العقلائية موقوف على ماذا؟ موقوف على مخصصية السيرة لها، على أن تكون السيرة العقلائية مخصصة للآيات الناهية. واضح؟ وعدم رادعية الآيات لها للسيرة العقلائية موقوف على مخصصية السيرة لها للآيات الناهية. ومخصصية السيرة لها للآيات الناهية موقوفة على ماذا هذه المخصصية؟ موقوفة على حجية السيرة. واضح؟ وحجية السيرة موقوفة على ماذا؟ على عدم رادعية الآيات لها، على أن لا تكون الآيات الناهية في مقام ماذا؟ الردع للسيرة العقلائية. وحجية السيرة موقوفة على عدم رادعية الآيات لها، وعدم رادعية الآيات للسيرة العقلائية موقوف على ماذا؟ على حجيتها، على أن تكون السيرة العقلائية حجة، واضح؟ على أن تكون السيرة العقلائية حجة. إذن وعدم رادعية الآيات لها للسيرة العقلائية موقوف على حجيتها، النتيجة ماذا؟ الحجية موقوفة على الحجية، فحجية السيرة موقوفة على حجية السيرة، وهو دور، ولزوم هذا الدور مانع عن ثبوت حجية السيرة. ومع عدم ثبوت حجية السيرة كيف يصح جعلها دليلا على اعتبار خبر الثقة؟ توضح المطلب يا إخوة؟ تحكي دور هوني؟ تعال هذا الدور أيضا. صاحب الكفاية رحمه الله منع عن هذا الدور الثاني، هذا الدور الثاني منع عنه، وذلك بمنع التوقف الثاني. إذن صاحب الكفاية رحمه الله منع عن هذا الدور الثاني، وذلك بمنع التوقف الثاني. التوقف الثاني ممنوع. شو التوقف الثاني؟ يعني توقف وجوب اتباع السيرة على ثبوت عدم الردع بتلك الآيات الناهية، وأن القدر المسلم توقفه على عدم ثبوت الردع عنها. إذن التوقف الثاني هذا الذي منع عنه صاحب الكفاية رحمه الله، وهو توقف وجوب اتباع السيرة على ثبوت عدم الردع بتلك الآيات عنها، عن السيرة. يقول وأن القدر المسلم توقفه، توقف وجوب اتباع السيرة على عدم ثبوت الردع عنها، مش على شو، على شو لابد أن يثبت عدم الردع. وضح الفرق؟ مش المطلوب ماذا؟ إثبات عدم الردع. كيف ماذا؟ كيف عدم ثبوت الردع؟ وأن القدر المسلم توقفه على عدم ثبوت الردع عنها، لا توقفه على ثبوت عدم الردع عنها. وتوضيح أن اعتبار خبر الثقة بالسيرة لا يتوقف على عدم الردع الواقعي عن السيرة. اعتبار خبر الثقة بالسيرة يعني ببركة السيرة العقلائية لا يتوقف هذا الاعتبار أو هذه الحجية لخبر الثقة، ما شئت فعبر، لا يتوقف هذا الاعتبار على عدم الردع الواقعي عن السيرة، بل يتوقف على عدم العلم بالردع عن السيرة. واضح يا إخوان؟ بل يتوقف على عدم العلم بالردع عنها، فعدم العلم بالردع كاف في اعتبار السيرة، فيثبت بالسيرة العقلائية اعتبار خبر الثقة. كما أن عدم ثبوت الردع كاف أيضا في تخصيص العموم بالسيرة، تخصيص عموم الآيات الناهية بالسيرة العقلائية. كما أن عدم ثبوت الردع كاف أيضا في تخصيص العموم بالسيرة، فإذا لم يعلم بالردع كفى ذلك في اعتبار السيرة. إذا لم نعلم بالردع فهذا يكون ماذا؟ كافيا في اعتبار السيرة وحجيتها، ويثبت به. طب بطبيعة الحال، خب بالنسبة لاعتبار السيرة يثبت به أيضا ماذا؟ اعتبار خبر الثقة حينئذ. فإذا لم يعلم بالردع كفى ذلك في اعتبار ماذا؟ السيرة، ويثبت به اعتبار خبر الثقة حينئذ، وعدم ثبوت الردع كاف في تخصيص العموم بالسيرة. عدم ثبوت الردع كاف في تخصيص العموم بالسيرة. ليس المطلوب ماذا؟ ثبوت عدم الردع. والوجه في جواز الركون إلى السيرة مع عدم ثبوت الردع عنها أن المناط في الإطاعة والمعصية هو ما يكون عند العقلاء طاعة وعصيانا، وحينئذ فإذا كان خبر الثقة حجة عندهم إذ المفروض عدم ثبوت ردع الشارع عن السيرة العقلائية كان موافقته ومخالفته، يعني كان موافقة خبر الثقة ومخالفة خبر الثقة طاعة وعصيانا بلحاظ الموافقة والمخالفة بنظرهم. فإذا كانت موافقته طاعة، يعني موافقة خبر الثقة طاعة، وجبت عقلا. لماذا؟ لصدق الإطاعة عليها بنظر العقلاء، وكذا تحرم مخالفته عقلا لكونها معصية عندهم أيضا. فالمتحصل أن ما يكون عند العقلاء طاعة يجب عقلا، وما يكون عندهم معصية يحرم كذلك، يعني يحرم عقلا. هذا وذكر صاحب الكفاية رحمه الله في الهامش بأنه على تقدير الالتزام بعدم صلاحية كل من الآيات والسيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور، لا من هالجهة بيمشي الحال للزوم الدور، ولا من هذه الجهة أيضا للزوم الدور. فلو التزمنا بعدم صلاحية كل من الآيات والسيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي. يقول: والمرجع هو استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات. بعد ذلك صاحب الكفاية رحمه الله ذكر في الهامش أن نسبة السيرة إلى الآيات هي نسبة الخاص المتقدم إلى العام المتأخر، في أن الأمر دائر بين أن يكون الخاص مخصصا للعام وأن يكون العام ناسخا للخاص. وقد تقدم في مبحث العموم والخصوص أن المتعين هو الأول، يعني يكون الخاص مخصصا للعام، لا أن العام يكون ناسخا للخاص. لماذا؟ لماذا المتعين هو كون الخاص مخصصا للعام؟ لأن الخاص المتقدم قرينة على المراد من العام. واضح؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة وإن كان قبيحان. قل ليش الفرض هكذا؟ لما تقول إنه تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، فيما نحن فيه لم يتأخر البيان ماذا؟ عن وقت الحاجة. الفرض ماذا؟ تقدم الخاص على العام. واضح؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة وإن كان قبيحا، إلا أن تقديمه على وقت الحاجة مما لا قبح فيه أصلا، والمقام من صغريات هذه الكبرى. فلا بد من الالتزام بكون السيرة مخصصة للعمومات. واضح؟ هذا وتقدم تفصيل ذلك في أصول المظفر آخر مبحث العام والخاص تحت رقم 11 وتحت عنوان الدوران بين التخصيص والنسخ الصورة الثالثة بحسب نسختي صفحة 221 221. هناك كان قد ذكر المصنف رحمه الله، يقول العام، هذا يصير في الجزء الأول من أصول المظفر آخر مبحث العام الخاص تحت رقم 11 وتحت عنوان الدوران بين التخصيص والنسخ الصورة الثالثة، قال هناك إن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جديون، العام لا يدل على أكثر من أن المراد جديون، ولا يدل يعني العام ولا يدل في نفسه على أن الحكم واقعي تابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية، وإنما يكون العام ناسخا للخاص إذا كانت دلالته يعني دلالة العام على هذا النحو، يعني إذا كان لبيان الحكم الواقعي، فالعمومات الواردة في الشريعة على الأغلب ليست كذلك، يعني واردة تكون لبيان الأحكام الظاهرية، وأما احتمال النسخ فلا يقلل من ظهور الخاص في نفسه قطعا، كما لا يرفع حجيته يعني حجية الخاص فيما هو ظاهر فيه، فلا يخرجه عن كونه صالحا لتخصيص العام، فيقدم يعني الخاص عليه على العام لأنه أقوى في نفسه ظهورا، يعني الخاص أقوى من العام في نفسه ظهورا. ثم بعد ذلك قال بل يمكن أن يقال إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا بدويا. العام اللاحق ليش؟ لأنه الخاص تقدم عليه، الخاص سابق. إن العام اللاحق للخاص لا ينعقد له ظهور في العموم إلا بدويا، يعني ظهورا بدويا بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص، الذي لم يعلم بأنه ماذا، أن الخاص كان سابقا على العام. نعم، هذا يجب عليه أن يفحص. بالنسبة إلى من لا يعلم بسبق الخاص، لجواز أن يعتمد المتكلم في بيان مراده على سبقه، يعني على ماذا؟ على سبق الخاص على العام، فيكون المخصص السابق كالمخصص المتصل أو كالقرينة الحالية. تقدم معنا القرينة الحالية التي يعتمد عليها المتكلم في بيان ماذا؟ مراده. فلا يكون العام ظاهرا في العموم حتى يتوهم أنه ظاهر في ثبوت الحكم الواقعي. هذا تمام الكلام في الباب الثاني وهو السنة، ويتلوه إن شاء الله تعالى الباب الثالث وهو الإجماع يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.